الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهنة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حرق، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه، حدثنا أبي حدثنا كهنة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الزهري. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاستنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيصل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قيل لنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على ثقليه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أعجبنا له يسأله ويصدقه. فكنا وقفنا في المرة الماضية عند معنى قوله أن تشهد، وقلنا إن الشهادة هي ضد الغيب وهي تقتضي المشاهدة، وأن من عاين الله عز وجل بقلبه لا يقوم قلبه على مشهد العصيان أبدا. وكذلك أن تشهد أن محمد رسول الله، فمن تلقى خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وظن بقلبه أنه يراه وأنه هو الذي يأمره بذلك الخبر لا أحد المسلمين، فإنه لا يستطيع أن يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وهذا معنى كلمة أشهد. ثم نحن اليوم مع أعظم الأركان العملية وهي الصلاة، والأمر بالصلاة في كتاب الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا مجردا، بل هو أمر له وصف. فإن الله عز وجل إذا أمرنا في القرآن بأن نصلي قال: وأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة. فكلمة أن تقيم الصلاة ليس معناها أن تصلي، بل إقامة الصلاة قدر زائد على مجرد الصلاة. وهي الصلاة الذي علاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قيل له إن فلانا يصلي ويسرق، قال ستنهاه صلاته يوما، ستنهاه صلاته يوما، أي إن العبد إذا أقام الصلاة نهته. وهذه الإقامة هي المعنية بقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة المحلاة بالألف واللام، وهي تفيد العهد، أي أنها صلاة بعينها أمر الله عز وجل بها، صلاة معرفة. إن الصلاة يعني التي لو أقمتها كما أمر الله بها، فهذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليس مجرد أي صلاة. فإننا نرى رجالا يصلون ويرابون ويسرقون ويزنون، فهؤلاء ما أقاموا الصلاة. طيب، نريد أن نقيم الصلاة. إذا أردت أن تقيم الصلاة فانتقل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحوير: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا نحن ملتزمون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أردنا أن نقيم الصلاة يجب أن نلتزم بها. فهل جماهير المسلمين اليوم يعرفون كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لأننا ورثنا الصلاة، ما تعلمناها. هل الذين يرسلون أيديهم في الصلاة ولا يقبضون أيديهم ويضعونها على صدورهم كما هي السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يديه ولو مرة في حياته، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل خذوا عني مناسككم سواء بسواء. ما حجة أولئك في ترك أيديهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا معاشر الأنبياء أن نعدل حصرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فكأنها سنة الأنبياء أن تضع اليمنى على اليسرى، لكن لما غلب التقليد على المتأخرين صاروا يتعاملون مع المذاهب الفقهية كأنها أديان متباينة. فعلامة المالكي أن يرسل يديه، وعلامة الشافعي أن يقبض. وذهب بعضهم فقال إن ركعتي الشفع في مذهب الشافعي فقط، عشان شفع وشافعي. زي واحد من جماعة الخروج اللي هو يخرج في سبيل الله، سألته مرة قلت له: ما دليل الخروج؟ قال: ولو أرادوا الخروج لا عذر له عذر. يعني الذين لم يخرجون جميعا كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اخرجوا مع الصاعدين، يعني لم ينجوا من هذا الذنب إلا هؤلاء الثلة، والباقون غضب الله عليهم وثبطهم. وهذا يذكرني لما تكوا عهد بالسلاء، ما الدليل؟ إن الله هو السلام، ادخلوها بسلام، تحية الإسلام السلام. كلما وجدوا لفظا يواصل المعنى الذي يريدون استشهدوا به مع قطع النظر عن السياق الذي ورد فيه اللفظ، حتى صاروا ضحكة للعقلاء، أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. وعندين سفع يقولوا بتوع الشافعي: مالك يوم الدين، يبقى تقرأ مالك ويبقى مالك يقرأ بها الشافعي ولا أحمد، لأن مالك وفقت مالك. هذا كله بسبب أن الذين تدينوا بالمذاهب الفقهية اعتبروها كأنها دين مستقل. فالذين يرسلون أيديهم في الصلاة ما صلوا كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. لو قلت لواحد اركع وكيف يكون ظهرك اذا ركعت؟ لو قلت له اسجد وارني انفك هل يمس الارض ام لا، ربما تجده يرفع انفه على الارض وهكذا. فاذا سمعت قول الله عز وجل فاقيم الصلاه، لا بد ان ترجع الى السنه لتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. والاصل في تعليم النبي عليه الصلاه والسلام انه يشمل الرجال والنساء معا. فان هذا النداء في القران يا ايها الذين امنوا يشمل الرجال والنساء معا. وهذا الامر صلوا كما رايتموني اصلي يشمل الرجال والنساء معا. فمن عجب ان بعض المذاهب الفقهيه تقول اذا سجد الرجل فليجافي يديه عن جنبيه وليبالغ الا المراه فانها تجتمع انها عوره. فنسالهم هذا الانجماع ان المراه يدخل بعضها في بعض اذا اردت ان تسجد ما دليله؟ وهل النبي عليه الصلاه والسلام فرق وامر النساء ان ينجمعن وامر الرجال ان يجافوا اياهم عن جنوبهم؟ الجواب لا تجد على هذا اثره من علم، بل الرجال والنساء معا على السواء في المجافاه. فلما كان الامر كذلك واردنا ان نذكر صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل كما صلاها عليه الصلاه والسلام، فلم أجد كتابا أفضل ولا أجود من كتاب الأيكلة الإمام المحدث الكبير أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. وهذا الكتاب من الكتب المباركة. وهذا الكتاب له عندي معرفة خاصة جدا، لأن هذا هو الكتاب الذي فتح عيني على علم الحديث وفتح عيني على مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب سنة حوالي 1695 هجرية، مررت بعد ما انتهيت من صلاة الجمعة في مسجد الشيخ عبد الحميد الشيخ رحمه الله مسجد عين الحياة، فمضيت أتجول عند قاعة الكتب وانظر الى ما يعرضونه من الكتب، فوقف عيني على هذا الكتاب فتناولته وقلبت صفحاته واعجبني طريقه تصنيفه واحسست بكحوله وجزاله لم اعهدها في كل ما قرات. ولفت انتباهي حاشيه الكتاب، حاشيه التي خرج فيها الشيخ الالباني القسم الاعلى من الكتاب، يعني مثلا يقول ويجابي إليه عن جنبي، ثم يقول أخرجه مثلا السراج، أخرجه البغدادي، أخرجه ابن بشران، أسماء لم تكن معهودة. فانبهرت بهذا الكتاب ولكن لم أستطع شراءه آنذاك لأنه كان باهظ الثمن، كان بثلاثين قرش. فتركته وواصلت البحث فوجدت جزءا لطيفا بعنوان تظهير صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخ الألباني أيضا، فاشتريته وكان ذاك بخمسة قروش. ومن إعجابي بالكتاب وانبهاري به قرأته وأنا أمشي من المسجد إلى مسكني في الطريق، مع خطورة هذا المسلك على من يمشي في شوارع القاهرة. فلما قرأت الكتاب وجدته يدق بعنف ما وجدته من الصلاة عن آبائي، إذ وجدت أن كثيرا من هيئتها لا يمس إلى السنة بالصلة. فندمت ندامة الكسعي أنني لم أستلقى، والكسعي رجل عربي يضرب به المثل في الندام. وحكوا من خبره أنه كان رجلا راميا ماهرا، فمرت به ظباء بالليل وكان له خوف وكان شديد الاعتزاز بها، فرمى الظباء بهذا الخوف بالليل فظن أنه أخطأ الظباء فكسر خوفه. فلما أصبح وجد سهامه في الظباء فندم على كسر الخوف، ويقال إنه قطع إصبعه من الندم. طيب،
كتاب صلة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ نصر الدين الألباني، يعني من أكثر الكتب، ويجب على المسلمين أن يقرأوا هذا الكتاب. أقول يجب على المسلمين أن يقرأوا هذا الكتاب حتى يقيموا الصلاة. لما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يصلح به أن يصلي على غير ما أمر، وقد قصد القربى والزلفى إلى الله عز وجل. إن مثل الذي يعمل الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام كمثل الذي عبد الله تبارك وتعالى بلا شيء، كالمخترع. أول شيء في إقامة الصلاة الإخلاص، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول دعاء الاستفتاح أكثر من دعاء للاستفتاح من بيت الصلاة، تعلن استسلامه لله تبارك وتعالى وخضوعه وعبوديته لله عز وجل. فيا عجبا لعبد يعلن أنه عبد لله تبارك وتعالى خمس مرات في اليوم وهو ليس كذلك، في حياته، في كلامه، في مطعمه، في مشربه، ليس كذلك، وهو يعلن هذه العبودية خمس مرات في اليوم. والتفت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، شفت كلمة وجهت وجهي؟ إذا وجه العبد وجهه نصر الله وجهه في وجه العبد كما في الحديث الصحيح. لذلك يمنع المصلي أن يلتفت، فإذا التفت العبد التفت الله عنه. لا يزال الله تبارك وتعالى مقبلا على العبد ما كان مقبلا عليه في صلاته، وذلك لئلا يلوي وجهه عن القبلة. وقد ورد في بعض الآثار المتكلم فيها أن العبد إذا صرف وجهه يقول الله تبارك وتعالى له إلى خير مني، يعني إذا التفت العبد يقول الله عز وجل له إلى خير مني، فالتفات العبد يدل على عدم الصدق في توجيه الوجه لله عز وجل. وهناك معنى آخر في الآية، وجهت وجهي أي جعلت حياتي ووجهي كما يقال. الوجه كذا أي الطريق، ما وجهته؟ يقول في المكان الفلاني أو إلى جهة الفلانية. إذا وجهت وجهي أي جعلت حياتي ومسلكي وطريقي ووجهتي لله تبارك وتعالى. يوضحه الآية التي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم قالها في دعاء الاستفتاح، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. هذه الآية توضح هذا التفسير، إن الوجه اللي هو الوجهة، فكل ما يصدو عني فهو لله رب العالمين لأنني وجهت وجهي إليه، نفضت نفسي على الطريق إليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إذا ذكرنا قبل ذلك إن قدم الخاص وبعدين ذكر العام بعد الخاص، إن المحياي داخل فيها كل شيء حتى الصلاة، وداخل فيها كل شيء حتى الذبح للنسك. وبعض العلماء يقول إن النسك هنا معنى الحج، وقالوا ان الفتح المقصود بآية ذبح الحج والهدي. فذكر الصلاة وذكر الحج خصوصا، لأن الصلاة هي الفارقة بين المسلم وبين الكافر كما في الحديث، الحديث جابر وحديث قريبة وحديث ثوبان، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فلما كان قد كفر وكذلك الحج كما قال تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ولان الحج له خاصيه وهي ما ورد في قوله عليه الصلاه والسلام في حديث عمرو بن العاص لما اسلم وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ابسط يدك فابايعك قال فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عم فقال اردت ان اشترك فقال تشترك بماذا فقلت اشترك ان يغفر لي قال يا عم اوما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله وان الحج يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها هذه خطيه عظيمه جدا في الحج وقوله عليه الصلاه والسلام من حج فلم يفتر ولم يرقد رجع من ذنوب كام ولدتهم وهذا لا يعلم الا للحج فكذلك ان العبد يرجع من الحج ليس عليه ذنب البته لا يعلم الا على الحج ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام جعل الحج في مقدر الاسلام في هدم ما كان من العبد قبل ذلك طبعا ما لم يتعلق به حقوق العباد فلذلك الله تبارك وتعالى قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له يصبح بالعبد ان يقول هذا ثم يخرج فيشرك بالله تبارك وتعالى وافظع من هذا ان يشرك لله في الصلاه افظع من هذا ان يشرك لله تبارك وتعالى في ذات الصلاه لان يصلي بالناس يعني ما جاء ليصلي الا ليقال مصلي مذكرات احد السفراء يقول الا ليقال مصلي مذكرات احد السفراء يقول ان رئيس البلد ذهب يزور البلد الذي كان مسافرا فيه وبعدين الرجل ذهب لهذه البلد وهي بلد نصرانيه الى الكنيسه يتفرج هل يقول ان يعني الرئيس دخل صاحب رئيس هذا البلد دخل الكنيسه وقال طبعا بيكلم الناس كان انا زي عمر وعمر يعني كان دخل الكنيسه وهذه الاشياء وخلاص بقى خلاص بقى عايز يقترب عمر بقى وقال ايه خلاص هيصلي اهو فلا الرئيس هيصلي فلسه يبقى اتوضى وباع فعلى طول دخل في الصلاة وصلى غيره الحديث انه لم يستحي من ذكر هذه المسألة زي واحد له كتاب نشره في الإصلاح يترشح فيه لما بيقول انه راح يعني في ولاية من الولايات الأمريكية وبدعوة من عامة للكل فيعني بيقول ان رحت احضر الجلسة ديت فسفير زي واحد على الباب ومنطلق ايه مالك الحال ليه قال له فتنه طائفيه انه الخمير عليه على ثلاثه لحوم مطاع عليه على ثلاثه لحوم قال له ما عليك ما عليك قال له يعني خد الى بابتك بقى وجزاك الله خير حل لي المشكله خلينا عشان نقعد عارف المحبه والام وبتاع فنقول لهم تعرضون دائما الى صوت النصارى وده شيء طبيعي جدا لرجل لا يصلي ولا يفعل شيء وقال فلا ياتي سلي الاولى فلان تعالى من جانب كرسي خالي ويلعب على الكرسي قل وما مضت الا لحظات حتى راعني ان قام رجل بمدح للمغرب شوف لما واحد في احد اسمه احمد يقول راعني راعني يعني ابدعك الا قام رجل بمدح للمغرب كذا مدح احساء ولم يستحي ان ينشر هذا في الكتاب يقول فانتظرنا لحد ما خلص الاذان وقال واذا بهم جميعا يقومون الى الصلاه خلف العصر الاحياء وخجل قال فجاءني رجل فقال لي الم تصلي قلت له ليس تصلي قلت له ليس الان فقال لي يعني قلت له ليس الان نحن في مجلس محبة ومجلس ولام ومجلس خوف فقال لي يعني ما أنت فيه أهم من الصلاة؟ قلت له نعم ما نحن فيه أهم من الصلاة. لا يستحي أن يكون هذا لما يكون رجل من فضله ليس لله تبارك وتعالى. فلو قام هكذا كما قام ذلك الكبير هذا يعني أشهر حتى في الصلاة، يعني ما صلى لله تبارك وتعالى إنما صلى لذات الرئيس، حتى لا يقال يعني هذا مخالف للأوامر. المفروض الرئيس يصلي فرض وكل أحد الأمر. فأفظع شيء أن تشرك بالله وأنت تصلي وأنت تفعل له العمل. كل هذه الأعمال إنما يجب فيها تخلص الله تبارك وتعالى. قل الله أعبد مخلصا له ديني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما وإلا قلنا قبل ذلك إن لكن الاستثناء يفيد الحظ. يبقى لا يجوز إلا ذلك إلا أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى. يبقى العبد عندما يصل بيان الله عز وجل وحتيجي باتجاه القبلة ينشر الأصابع هكذا النشر هكذا ينتهي إلى الصلاة يمليه يفرج هكذا ويجعل أصابعه بحذاء أذنيه إما بحذاء أذن من أسفل أو بحذاء أذن من أعلى إما أن تصلي هكذا أو هكذا. يعني إذا إما أن ترفعها قليلا وإما تنزلها قليلا لكن لتجعل الراحة في اتجاه القبلة وكذلك تجعل أصابع قدميك في اتجاه القبلة أيضا. نعم لم تعرف بعد ما العبد ينشر هكذا راحتين في اتجاه القبلة يقبض أو يضع وضعان يخصص لليد يعني نقول قد الصلاة هكذا على سبيل الاستفاضة إن هذا من إقامة الصلاة. العبد إذا قبض القبض صفته هكذا الإنسان يقبض هكذا على الرسل الرسل هو المفصل المفصل الذي بين الراحة وبين الإنسان يقبض عليه هكذا هذا هو القبض يضعهما هكذا على صدره ولم يثبت اي وضع الا على الصدر. حديث علي بن ابي طالب ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يضع يديه اليمنى على الاسره تحت السره حديث ضعيف ومعلوم عند العلماء انه لا يعمل بالحديث الضعيف في الاحكام الشرعيه. لم يثبت الا الوضع على الصدر يعني شبه يعني بمثال الشبه اذا وضعت هكذا أو وضعت هكذا أو وضعت هكذا كله جاز طالما أنه على الفرض. لكن العادة الإنسان لا يتكلم في الوضع العادة الإنسان يتكلم في يعني أحيانا تبقى له على كده فليه إيه إذا كده وضع جدا قول الصلاة ده وضع ده يعني صحيح ده يعني قد يكون على الصدر إنه كل هذا الصدر مع وحدات العضو هكذا فإذن واحد اليد اللي هي الأحرصات الصدر تلومت هي وقت حجم هي حجم الصدر. فإنت لو ما انتهى كده أكثر من أكثر يسار وقع بعض اليد على غير الصدر الوضع الطبيعي اللي هو ما في تكلف الإنسان يضع هكذا يبقى وضع يد اليمنى على اليسرى على الصدر إما أن يكتب هكذا وإما الوضع الآخر اللي يعني بعض المسلمين قد يجيء استخدام ذراع لو لا يعمل كده يعني هكذا إما يكون القبض هكذا أو الوضع الثاني أن يضع اليمنى كلمة اليمنى دي معناها اليد كلها اليمنى على ظهر فتحه اليسرى ليلي والرسل والساعد هو ده الوضع الثاني اما القبض ده الوضع الاول او الوضع الثالث ان يضع اليمنى اليمنى اللي هي كانت يد اليمنى هذه احد الكوع ان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرس والساعد يبقى الوضع هكذا وهو على الصدر لكن الإنسان إذا يعني ما تكلها إيده يبقى ده نوع من الزيادة. يعني هذا الوضع لم يرد فيه حديث أبدا، هذا الوضع لم يرد فيه حديث. وأنا رأيت بعض الناس يعني كان لصد جسد عرف دم الدم بيه، لا هذا خطأ. إذا تم صحيح الحديث أن يضع اليمنى على ظهر كفيه اليسرى والرد بالساعة، هو ده الوضع. إذا الوضع الأول الخط، الوضع الثاني الوضع، إحنا نسميه الوضع. وكلاهما يكون على الصدر وليس تحت الصدر. تحت الصدر كنا الحديث فيها ضعيف، إنما حديث الصدر حديث صحيح. بعد ما ينعكس طبعا ينتقل للسلة ويكبر ويخفض يبدأ في ذكر بعد الاستفتاح. بعد الاستفتاح يكون بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة. يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. في بعض العلماء يقول لا تقل وانا اول، انما اقول وانا من المسلمين. وهذا القول ليس صحيح لان الروايه وردت بذلك ان في عن حسن قال وانا اول المسلمين. وإنما هو لعبد السلف على القائد سبق وأول المسلمين إن القائد ليس أول المسلمين في طبيعة الحال، بل رفعه مسلمون. بل قال نفس الكلام بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا أنا أول المسلمين لم يقل هو أول مسلم، إنما تلقاه كل الأنبياء وكانوا مسلمين. المقصود بقوله وأنا أول المسلمين المبادرة إلى أن تكون في أوائل الذين يسلمون لله تبارك وتعالى. إذا لا منافع والأول المسلمين ليس على ليس هناك مسلم قبله. أو تقول الدعاء الآخر وهو اللهم طهرني من ذنوبي بالثلج والماء والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدم. أو تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. قالها بعض الصحابة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد رأيت بضعة عشر ملكا ابتدوها اخذوها وقعوها الى السماء، فلا يدل على جلالتها. بعد دعاء الاستفتاح يبدا الانسان يقرا هذه الفاتحه وبعد يقرا ما تدعو له من القران الكريم. فاذا اراد ان يركع فالان يذكر الصفه فقط، يعني ما نذكر بها ما يقال في ما يقرا في الصلاه ولا هذا موضعه ياتي ان شاء الله. لكن انا الان اريد ان احقق الصفه نفسها صفه الصلاه. بعد ذلك اذا اراد ان يركع يرفع يديه، وقد ورد هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يكبر في اول الصلاه ويكبر اذا اراد ان يركع ويكبر اذا رفع من الركوع ويكبر بعد ركعتين. ما عدا التكبيره الاولى تكبيره الاحرام التكبيرات التي تاتي بعد ذلك العلماء يسموها التكبيرات الانتقاليه، اي انك تنتقل من ركن الى اخر. هذا التكبير سنه، هذا التكبير سنة وعليه جماهير العلماء ما عدا الأحناف. الأحناف يقولون إن التكبير إنما يكون في أول موضع فقط، إنما في بقية الصلاة لا يكون فيها رفع. أقصد رفع التكبير لا يكون فيها رفع. وطبعا حديث ابن عمر كل ابن علي هم معتزلة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. هذا رواه أبو داود وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود أي إلى الرفع. ولكن العلماء أجابوا على هذا الجوابين. الجواب الأول إن الحديث منكر كما قاله أحمد بن معين وغيرهما من العلماء، إذا لا حجة فيه. الجواب الثاني على التسليم إن الحديث صحيح. الجواب الثاني على التسليم ان الحديث صحيح، سلمنا انه صحيح فهو لازم. وحديث ابن عمر مثبت، والمثبت مقدم على الذي عند التعارض. بعدين الذي الذي يقول لا اعلم، المثبت الذي يقول اعلم. فالعلماء قالوا اذا ورد حديثان احدهما نفى شيئا والاخر اثبته، ولما اتصل الجمع بين الحديثين وكان لابد من تفريض واحد على الآخر، يبقى في هذه الحالة نوجه بدل أكثر على الذي نفى. ليه؟ لأن مع المثبت زيادة علم، أي مكان في الدنيا ممكن يكون لا أعلم، لأن هذه العلم أكثر ما يكون. ولذلك ليس للعالم أن يقول إذا كل عن مسألة يقول لا أعلم فيها دليلا، وهذه المشكلة. ما هو ممكن يكون أبو جهل ويقول لا أعلم وهو خاص بهذه الدعوة، لكن لا أعلم أين المشكلة فيها. ما هو الجهد الذي أنت بدأته عندما قلت لا أعلم؟ إنما الذي يقول أنا أعلم كذا وكذا قطعا هو اطلع ووقف على ما لم يقف عليه الناس. لذلك إحنا بنقول إن المثبت مقدم على الناس، لأن المثبت معه زيادة علم. كما لو قلت عن فلان، ما تقول في فلان؟ أهو مناصب؟ يعني إذا أخذ المال لا يرده؟ تقول لا أعلم عن ذلك شيئا. فقال لك رجل نعم هو خطف على ما لم يقف عليه الناس. لذلك احنا بنقول ان المثبت مقدم على الناس، لان المثبت معه زيادة علم. كما لو قلت عن فلان، ما تقول في فلان؟ اهو مناصب؟ يعني اذا اخذ المال لا يرده؟ تقول لا اعلم عن ذلك شيئا. فقال لك رجل نعم هو مناصب. أيهما اطلع على هذا الرجل الذي أثبت عليه المماطلة؟ حديث ابن عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت. حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثبت. الذي يراه يقول رأيته، هذا على التسليم بأن حديث ابن مسعود صحيح. لكن كما قلنا عن احمد بن نعيم وغيرهما واظن ابو داود في الانسان ايضا هذا وهذا الحديث. يبقى الحرات رفع التكبيرات اللي انت قريب. اذا اردت ان ترجع ثم ترفع يديك مثلما رفعتهما في تكبير الاحرام، ترفع اليد تنشر هكذا الاصابع وتكون بخلاف الاذن، اما من فوق واما من تحت. بعد القيام من الركوع بعد ما ترجع الركوع يكون هكذا، يعني يكون جسمك مع قدم على رجليك تساوي قريب. بعض الناس يبالغ في انخفاض رأسه، وبعض الناس لا يكاد يرجع، يعني تجده وهو يرجع يكاد يكون شيء بالقراءة. واحد آخر يبالغ حتى يكاد رأسه يكون بين رجليه. لا لا هذا ولا ذاك من الأوضاع الصحيحة للركوع. لو وضع حال الركوع ان الجسم يكون مع قدميك زي جبل قيمة هكذا. وقد ورد في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا رجع لو وضعت على ظهره قطره ماء ما تحركت، لو وضعت على ظهره قطره ماء ما تحركت. ولا يتم هذا الوضع الا اذا نشرت ساعدك وقضبت على ركبتيك. انت عارف هو يعني من حال يصل للأمن زي رجيه مكسورة لفا ركوع، لكن هو إذا أراد أن يرجع ركوع صحيح يبقى إذا صبر على ركبتين لابد أن يكون هذا الساعد مكسور كده. لكن لا هو بيرجع لو عمل كده لو كان الرجيه شوية مريح هيقوم إلى هذا العروش. وهذا هو السنة إن الإنسان يقبض هكذا يقبض هكذا على ركبتين وينشر ساعده يشعر ساعدا. بعد ما يرجع ويقوم يقول سمع الله لمن حمده، يرفع ايضا يديه، يرفع ايضا يديه. يبقى قبل ان يرجع رفع يديه وبعدين رجع بهذه الصوره التي ذكرناها، بعدين يقيم صلبه حتى يرجع كل عظم الى مكانه ويرفع يديه ايضا الى السنه. هل بعد رفع اليد يقبض باليمنى على اليسرى ايضا ولا يؤثرها؟ ايوه انا اقول يؤثرها ايضا. هل يؤثرهما ولا يقبض باليمنى على اليسرى؟ الذي نعرفه من مذاهب العلماء ان اكثر العلماء على الانسان وقال بالفضل قلة من العلماء، وهو القول الثاني الآن عند مشايخنا في التعليم. هم يقولون بالفضل عند الشيخ ابن باز والشيخ محمد صالح وسائر علماء التعليم حفظهم الله تبارك وتعالى، يقولون بالفضل. والحقيقة أن هذا الفضل فيه إثبات غيبة، لأن هو أن تكون الفضل تدلنا على اليسرى الإثبات غيبة، وإثبات الغيبة يحتاج إلى دليل مستقل. ما يصلح في إثبات الهيئة دليل عموم تبرقه الاحتمال، هو كل الأليس الموجودة هو حديث قائد بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام بالصلاة وضع اليمنى على اليسرى، إذا قام بالصلاة فتح القيام الأول قيام والقيام من الركوع قيام. فقوله كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام يشمل عموم القيامين، فلذلك نحن نقبض في القيامين. فنقول ان هذا عموم فرضه الاحتمال، لان كلمه القيام اذا وردت في الاحاديث المقصود بها القيام الاول، لان القيام الثاني جزء من الركوع ليس قياما مستقلا كالقيام الاول اللي هو الرافع من الركوع. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام يقول يرفع ثم يرفع، اي من الركوع حتى يرجع كل عظم الى مكانه. الان هنا انما تعود على العظم وليس على الوضع، تعود على العظم حتى يرجع كل عظم الى مكانه، اي مكانه الطبيعي الذي خلقه الله عليه، يرجع الى العظم وليس الى الوضع الى مكانه الى قبل الركوع. لا، فإذا تأملنا كل أحاديث ضد الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن الصحابة ذكروا ما هو أخفى من الفضل وأدب، بل قد لا يكون بقوة كقوة الفضل. فكيف يقولون جملة واحدة عن هذا الفضل ولو مرة واحدة؟ يعني لما تقرأ ضد الصلاة تجد فيها تفصيل دقيق جدا لكل حركة، لكل حركة يقولون كل شيء. حتى في مرة عليه الصلاة والسلام قال عنوان جاء ذكر لموسى عليه السلام، موسى وهارون المؤمنون، جاء ذكر موسى وهارون فسعد سعدة فركع. نقل هذا، نقل أنه سعد فركع في السجود، يقول أن أطراف الأصابع تكون في جهة النزل، في تكبير الإحرام يقول لك نكر على أصابعه، السجود لضم أصابعه. كل هذا التفصيل الدقيق لزواج الأصابع وضم الأصابع ينفك في أسباب الحديث ولا يقال في حديث من الأحاديث أبدا. فقال سمع الله لمن حمده ثم رفع اليمنى عليه الصلاة. فهذا من الدليل أنه أن هذا الوضع ليس وضعا صحيحا، لم يكن هذا الوضع ثابتا. والعموم لا يكفي كما قلنا قبل ذلك لإنسان الهيئة، بل الهيئة لا يدخل فيها الاجتهاد، لابد فيها من ذكر دليل مستقل، لأن لا يدخل فيها الاجتهاد كما قلنا. أو قلنا يعني هذا الكلام مرة يعني أخرى بأسقط من ذلك. فالصواب أن الإنسان لو قال سمع الله الحمد وضع عليه أن يرسل يديه ولا يقبض بهما، فإذا رأيت أحدا يقبض يعني لا تستفع عليه، لا تستفع عليه، لأن في بعض الناس يعني كان ينزله من الجانبين. لكن العلماء يعني في الشيخ ابن باز الله يكرمه ويحفظه هل يقول لا ينبغي الانكار لهذه المساله؟ قال انه هو اعلم متبني هذه المساله واظن ان الباقي اقل منه. فهو يقول انه يعني ما ينبغي الانكار لهذا، ان هو من ذكر من المسائل اللي هي للسهل كان لا ركن للصلاه ولا الحفظ ولا شيء من هذا يبقى شيء يتوفق، لكن الواجب في المساله كما قلنا هو الاسهل. ثم يطمئن حتى يرجع كل عظم الى مكانه، ثم يكبر ولا يرفع اليه التكبير اذا اراد ان يسجد. فاذا سجد نصب قدميه، في بعض الاخوه يكاد انه ينام على رصد وهو يحس بالنماذج الثالث، وهذا غير صحيح. وانت بتنفذ لسه قدم الدهر ضد الشيء يكون على الارض وسجد كذا منصوب هكذا وتجافي بين تجافي في السجود بين يديك ينتهى وهو يسجد يجتهد ان هو يباعد ما بين يديه عن كتفيه وعن راسه طبعا الكلام اذا كان في مجال يعني يصلي وعنده مكان مش هو يصلي كلهم اذا هيك بعضهم يعني يضايق لله زي ما بعض الناس كان يحاول وفي اول ما كنا قرانا قصه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ كان بعض اخواننا بيحاول ان يضرب النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مشكله كبيره جدا هذا الكلام على حسب المدعى احيانا انت لا تستطيع انك انت لو راحت السجود يعني ممكن تكون اضرابا هتدعى على ضربك وهذا خير يعمل يعني في بعض الناس لازم يجذب وهو حاطط جنيه كذا وهذا خطر لما صار التفريط وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في هذا التفريط حتى لو ارادت يعني عنها صغيره ان تمر من تحت يديه الى مروه ويقول انس رضي الله عنه قلنا لا اوي اي نشفق على النبي عليه الصلاه والسلام من كثره الاداء الالهي بين جنبيه عليه الصلاه والسلام الاصابع هذه المضمه وتوجه الى القبله الى اسفل السجود نزولا من الوقوع الى السجود يكون على اليدين وليس على الركبتين يعني متلازم على الارض تدلس ركبا لا تكون ركبتان اول ما يصل الى الارض منك انما اول ما يصل الارض منك يدك لقوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره الصحيح اذا سجد احدكم فلا يضرب كما يضرب البعير وليضع يديه قبل ركبتيه نص صريح جدا وليضع يديه قبل ركبتيه لو لم يرد هذا التفصيل وليضع يديه قبل ركبتيه لعلمنا من طريقه لحروف الجمل ان وضع اليد يكون هو المخالف لوضع الجمل لو ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يضرب احدكم كما يضرب البعير كما ورد في بعض الفاظ الحديث يعمل احدكم فيضرب كما يضرب الجمل الشارد وهذا اظن وقوف على ابي هريره فلم يذكر كيف يضرب الجمل الشارد لكن احنا المفترض من كعرب اهل الشعراء وابن نعرف كيف يضرب البعير البعير اذا ضرب انما يضرب على ركبتين فاعطيه كل ذي اربع الرجلين اللي هما الاماميتان تسمىان يدان واللي ورا البقيتان رجلان يبقى عندنا ايدين ورجلين طيب هو بيمشي على اربع يبقى لما يجي واحد يقول ان البعير اول ما يضع يديه على الارض يضع اول ما يضع من جسده يضع يديه على الارض لما مخطئ ليه أتاه وضع يديه يمشي عليه كده يعني يداه مضوعتان خلفته يداه مضوعتان خلفته ويمشي عليه كده إنما أول شيء يطلب منه إلى الأرض ركبتان لذلك لا يكون أول شيء يصل إلى الأرض من المصلي ركبتين إذا لو نزل الإنسان ركبتيه يبقى هذا هو الذي يشبه البعير وليس الذي ينزل بيديه وكأن بعض العلماء منهم ابن القيم رحمه الله ولعل ابن القيم رحمه الله هو الذي بسط المسألة بسطا واهيا للمخالفين الذين يقولون ان ينبغي ان تكون الركبة اول ما تصل من المصلي الى الارض كأن ابن القيم رحمه الله لما استشعر ذلك نسى ان تكون ركبة البعير بيده لان التسليم ان ركبة البعير بيده يفصل المسألة فقال ابن القيم رحمه الله وقولهم ركبة البعير في يديه قول لا يعرفه اهل اللغه اذا حينئذ الفصل انما يتم بالرجوع الى اهل اللغه فلما رجعنا الى معالم اهل اللغه وجدناهم يجمعون في ماده مرتبه على ان ركبة كل ذي اربع في يديه وعقوباه في رجليه يبقى الفرنتين الخلفيتين اسمه عقوب واللي في الاماميتين اسمه ركبه ومما يدل على ذلك حديثان الحديث الاول في مسلم رواه من حديث ابي هريره رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى واستغفروا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، فجاء الصحابه فضربوا على الركب وقالوا هذه التي لا نستطيع، هذا رم صريح واضح ان الفروق لا يكون الا على الركب. الحديث الاخر وهو اصرح من هذا وهو في صحيح البخاري واحمد، حديث فراقة مالك بن جبل اللي هو اللي تابع النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج الى مكه الى المدينه المهاجره، فلما انصره ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله هذا فراقة بن مالك يتبعنا، قال فراقة فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساقت يدا فرسي بالارض حتى بلغت الركب الليل، كان بريد جدا فساقت اي غضب يعني دخل في الغضب، ساقت يدا فرسي يدا لمرجلين لم يزين نقدم الفرس، ساقت يدا فرسي بالارض حتى بلغت الركب الليل. اذا الركب كما يكون في يدي فإذا البعيد أراد أن يقول طارق على يديه وزيك روح لأي واحد جماد قول له عمره ليس عليك بغير لا يمكن. وبعد قلنا يعني الذين أثار اهتمام هذا وهو حدثني بها سعيدة من آل البنية فقال الذهب وعرض المثال على رجل بدوي قال فدعم له وقال له عمره قال فنزل على ركبتيه فقلت ليتك يعني جئت معي حتى تقنع هؤلاء الذين يدعون حتى الان ان ركبه البعير ليست في يدي. فالصواب هو النزول على اليدين لان عندنا الركب صريح يقول وليضع يديه قبل ركبتيه، وعلى التسليم هذا الركب لم يرد فمعرفه كيف هو البعير يعني يرجح ان الصواب النزول على اليدين لان النزول على الركبتين هو ذا المشابهه للبعير. في أساس تدود كما قلنا ينطب فخذه لا يفصل حتى يجعل يعني موضع التدود قريب جدا من موضع ركبتيه، ولا يجعل موضع التدود بعيد جدا فقد يفرد جسمه، انما هو ينطب فخذيه وكل يقبض اصابعه وجر حبل الجله ويمكن في السجود جبهته وانفه. لابد ان الامس يمس الارض، وفي حديث صحيح للنبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يمس اسفل الارض. اذا هذا وهذا يثبتان ولا بد من التمكين ففي هذا وذاك، ثم يرفع فيطمئن حتى يرجع كل عظم الى مكانه. احيانا اذا اراد ان يرجع يرفع احيانا لكن ليس دائما. في حالة الجلوس بين السجدين هناك جلستان، جلسة الإقعاء وجلسة الافتراش. الإقعاء أن هو يقعد على أنشاط رجليه بس يضم أنشاط رجليه لا يباعد بينهما ويجعل اليدين بين القدمين، لا الإقعاء غير عنه. الإقعاء غير عنه أن الإنسان يقعد على انشاط قدميه لكن يجاهد بينهما ويجعل كليته بين الرجلين، لا يجوز اقعاء الكلب هو كلمات عنه، لكن الاقعاء هو الواقع فيه بين السجدتين اللي انت تضم قدميك وبعدين تقعد على انشاط رجليك وتجعل كليتك على قدميك. هذا الاقعاء مسموح به. ابن القيم رحمه الله شهد ولم يصرف على هذا الحديث انكره في زاد المعاد، أنكر أهل الإقعاء بين السجدتين. والحديث الثاني في صحيح مسلم من حديث طاووس قال قلت لابن عباس الإقعاء بين السجدتين إلا لنراه المكاء عند الرجل، يعني لا يليق الرجل أن يفعل هكذا. فقال له ابن عباس سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإما أن تقري وإما أن تفترش، للدراج أن تفترش رجلك اليسرى تجعل كليتك عليها وتنصب اليمنى لتفترش رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، هذا اولى. فاذا اردت ان تسجد مره اخرى يمكن أن ترفع يدك أحيانا ليس دائما وتسجد يد ما سجدت في السجدة الأولى. طبعا ثانيا أذكر أن الإنسان يسجد يضم عقبيه يعني بعض الناس يفرق بين الرجلين الناس سجود لا وإذا أراد أن يسجد يضم عقبيه هكذا وطبعا أصابع رجليه تكون متجهة للقبلة في حال السجود لكن يبص عقبيه كما جاء في الحديث ليش يفرق بين رجليه هو سجد لا يضم رجليه وهو سجد. فإذا أراد أن يقوم يسجد جلسة استراحة إذا كان في وتر من صلاته. الوتر الصلاة هو بعد الركعة الإيه؟ بعد الركعة الأولى والثانية. لأن بعد الركعة الثانية في تشهد طبيعي. هو جالس. وبعد الركعة الرابعة في تشهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في وتر من صلاته، الوتر هو الركعة الأولى أو الركعة الثانية. لا يقوم حتى يستوي القاعدة. لا يقوم مباشرة إنما يقوم فيقعد لحظة صغيرة جدا وبعدين يقوم. دي ما جاءت الصراحة للعلماء واستحبها مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه. إذا أراد أن يقوم طيب هو الآن جاءت نفسك الصراحة يجلس في أي وضع ينهي ولا يفترش؟ يفترش لا ينهي. إذا جلس جلس الاستراحة لا يقعد إنما يختلف الإقعاد ربط بين السجدتين فقط. فإذا أراد أن يجلس جلس الاستراحة يختلف ويقوم وهو مفترش كان يقوم للركعة الثانية وهو مفترش ويفعل في كل صلاة كما فعل في الركعة الأولى. طبعا إذا قام من الشرط الأوسط يرفع يديه والعرض عن الركعة إما أن يكون تحت وإما يكون صاحب التكبير وإما يكون بعد أن تقف يعني أحيانا مثلا تقرأ الشرط الأوسط ووصلت لنفسك أو وصلت لآخره وكلاهما جائز. إما أن تقول الله أكبر وترفع يديك وأنت جالس وتقوم وإما أن ترفع يديك حال القيام وإما أن ترفع يديك بعد أن تستقيم قائما ثلاث أوضاع. إما أن ترفع بجالس قبل أن تقوم وإما أن ترفع بعد ما تقوم. ولا رأيت فيه رفض إلا ذلك حتى الله يرفع وهو جالس. يرفع يديه بعد الشهر الأوسط إذا أراد أن يقوم وهو جالس. في التشهد الأوسط يفترش. يفترش يعني على رجله اليسرى ويمسك قدمه اليمنى. وينظر إلى موضع سجوده ويحرك السبابة في أثناء قراءته للتشهد حتى ينتهي أو حتى يقوم. وقد ورد في هذا الحديث زيادة بن قدامة وهذه الزيادة ليست شاذة بل هي زيادة صحيحة يعني التحريك والتحريك هكذا تجعل يدك هكذا على يعني ربع الأنفين كده واحد والاثنين ثلاثة وبعدين تضعها على ركبتك وتنظر هذا الإصبع إلى الركبة هكذا يعني تفرد هذه الركبة فإن يمسك هذا الإصبع إلى الركبة هكذا وتحرك هكذا. قلنا الإقرار من الدين كثيرا على ذا برضه كل واحد جد يدي يحرك ويداك لا تحرك ده غير صحيح لأن أنا خط ورفع وفي حركات وهي كيف طرف الإصبع على الركبة. هو الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك يبقى كده كده يبقى أنت حرك وفي نفس الوقت لم تلف إصبعك على الركبة. في بعض الناس بيعمل هكذا ايوه الواحد ده على ذراعه ويسأل يعني باجتهاد هو فهم يحلق فيه مع حلقه يقول لك عمل يعمل حلقه طول وقصر. هذا هو اللي فهم اني لما شفت واحد اكثر من واحد يقول يحلق فيه مع حلقه هكذا لكن المقصود يحلق فيه بدون على الحلقه اللي بتندور انما هذا الذي يطبع ما له علاقه بالحلقه هذا يتحرك فقط هكذا. إذا الواحد لو صلى يصلي إذا حرك الإصبع ويحركه هكذا لا يحركه هكذا لأن هذا في خطوة ولم يرد في الحديث المتأخر في الأرض عندما كان يحرك مجرد تحريك هكذا. إذا يمسك إصبعه إلى القبلة ويحلق كده. أما الذين يقولون إن التحريك يكون في النبي والإثبات فهذا لا أصل له، يعني يفضل يحط إيده كده على ركبته أو لا يشهد أن لا إله إلا الله، ومرافع أقطعه الإثبات وحطيته ثاني وخلاص على ذلك، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له. بعض الناس يحرك إليه اثنين، وبعض الناس يفعل هذا وكان الفعل لا يوقف يفعلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد لأنك موحد فلا تحرك بالكعبين، إنما حرك بالواحد. قال له أحد إذا أراد أن يكلم بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله ويعدل الخلف لحظة إليه كأثناء لخير كم فهذا كذب. لا، الإنسان إذا أراد أن يسلم ما يحرك لا هكذا ولا هكذا، إنما يبيه الشمس على رجليه ويقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. وهذا يدل على أنك إذا أردت أن تسلم فلتنتبه على كذا، مش كده؟ لا، لتلتبه، لم ترحيث ان بيان خلفك هذا يراه الذي خلفك هكذا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ويجوز الخروج بتسليمة واحدة، يجوز الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة. بعض العلماء قال بتسليمة واحدة يعني واحدة، يقول السلام عليكم ورحمة الله ويخرج إذا خرج من الصلاة، اللي هي تسليمة اليمنى طبعا هي مرة. وكأنه يعني الأعمش رحمه الله كان بيسألنا أو كان بيمشي بهذا الحديث، فسأله رجل أرأيت لو كان على يسار رجل ثقيل قال يأتيك تسليمة واحدة، كأن أحسن عن يونس أبو خبر لأنه رهيب دم وجيب يعني تأتيك تسليمة واحدة. وهذا بعض الناس فظن أن الأعمش قاله على سبيل المزاح، وطبعا لا، نعم الأحكام الشرعية ما فيها من الراحة، إنما في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على السكينة واحدة من قبلها. وبعض العلماء قال يلتفت على اليمين وإلى اليسار أيضا بس بتسليمة واحدة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن يلتفت في الجهتين، والواضح الواضح الأول هو الأساس، لأن كلمة تسلم تسليمة واحدة لا يبنى منها بمكان يوجه نظري إلى الجهتين، إنما يسلم على اليمين ويسلم على اليسار وانقلب ربما الصفحة على واحدة. إذا هي الخطوة حينئذ بعد قول الصفحة على واحدة أنه هو التفت يمن السجود إلى الرجعة الثانية، كيف هل على خطوة اليد أو على راحة اليد؟ هل يقول ان كافه العلماء انه على راحه اليد، والشيخ الالباني حفظه الله يرى ان الاحتمال يكون ايضا على قبضه اليد كما لو كنت تعجن، وذكر في ذلك حديثا وصححه واضاف في صحيحه في كتاب تمام المنه في التعريض على جد السم. فمن فعل ابتداء بهذا الامام فنحن لا يعني ننكر عليه، وان كنت اقول دائما في موارد الخلاف خذ بالأحوال، يعني أنت إذا قمت على راحة اليد لا كلام لا من قبل الشيخ الألباني ولا من قبل المخالفين للشيخ، إن أنت إذا قمت على راحة اليد فأنت المتفق عليه بين الكل. ففي موال خلافك ترمح دائما كما قال الإمام الشافعي رحمه الله عليك السنن الجمهور في الخلاف، هذا إذا لم تكن قد تحققت الحق بنفسك. أما إذا تحققت الحق بنفسك فأنت لم تعد، وإذا كان الذي خالف هو إمامك الذي تعتمد عليه في الفتوى فقلدته في مخالفة الجمهور فلك ذلك أيضا، لأن مذهب العام المذهب فيه كما عليه جماهير العلماء. نعم، لا الفضل ثابت، أي الفضل ثابت يعني يسمى السلام عليكم ورحمة الله ويتم كده، لا يعني إذا كان جزاء التفضل لا، إنما الانتهاك هو الوقت، الانتهاك هو الوقت ليس بكل الجزاء. كل كلام عن الأحضار كل لأن عليك على ذلك هذا في تكلف الثاني إذا قال السلام عليك ورحمة الله الحركة لتكون سريعا الكلام يعني كل السلام عليك ورحمة الله السلام عليك ورحمة الله لكن السلام عليك ورحمة الله كيف عليك وإيه اللي يدور على كيف يقول النزول يعني بين السجن وأنا نازل بعد ما تقوم من السجدة وتقعد تسبح الله أكبر كلمة لا تحيا طيب إيه؟ لا يسجد إيه طبعا إذا كان تبع الإيمان في سجدة الأول يتبع إلى لو رجل المرء على السواء طبعا فيه بعض الناس بعد كل الجزء تقول ان المرأة اذا سجدت تضم اطرافها بعض المعنى ان المرأة عورة فالمقوم ما بتنزلش نفسها كده وتصلي وهذا طبعا لا فصل له لان كل احاديث صفة الصلاة المرأة ورجل فيها على السواء المرأة ورجل فيها على السواء انما كل شيء لا خلاف اطلاقا بين الرجل والمرأة في هذه الصلاة ابدا انما الخلاف بين الرجل والمرأة هي مسألة الاستباب وإنها لما تصلي تلبس ثوب الحوار أو تلبس قدميها لكن يعني لا يجوز للمرأة أن تصلي وهي خفيفة القدمين حتى لو أفل على مكان المفتاح ومطلقة الروح لأن هل يجوز أن تصلي بشعرها؟ طب ليه؟ ما أفل على مكان؟ أيوه تصلي بجماعة والمرأة التي تصلي وقال المرأة كلها عورة الحديث الجميل صحيح المرأة كلها عورة العلماء الذين استثنوا ايه؟ يقول القدمين والقدمين من خفيف الموضوع يبقى القدمين على على عموم الحديث الاول المرأة كلها عورة للقدم لأنها المرأة عورة وقدم المرأة ليس عورة ولا فقط العورة دائمة لا يجوز المرأة أبدا أن تأخذ وقدمها مكشوف أبدا لا يجوز أن عورة لا فرق بين أن يظهر قدم المرأة وبين أن يظهر شعرها أو نحرها أو صدرها أو أي شيء كله داخل في حدود العورة إيه؟ إيه نعم لا صلاة لا صلاة فمعروف إن الناس الخط على الجلد ينتهي كليا ينتهي كليا فلا صلاة صحيحة ما نستطيع ان نقول لا صلاه كامله الا اذا وجد صارف جعلنا نصرف مثل هذا الامر لا الا اذا كان عملا نعم لا لا يجوز صلاه المراه للحوض لا يجوز لا يجوز الا ان تصلي للحوار لقول عليه السلام لا صلاة لحائض إلا بالثمار لا وإلا إحنا ليس عملين نقول إن هناك الاستقبال من الحق إذا لا يجوز للمرأة تصلي إلا بالثمار لشرط أن تعمل في الوقوف على ركن البعض كل هذه الأشياء لا تصلي هنا بالنسبة للصدر الصلاة وهذا أيضا مما يعني فات الإنسان أرجو أن أفلك ما فاتني الصدر الثاني ينبغي له أن يسجد الصدر الصلاة حتى لا يعني تقطع صلاته اما من الانس او الجن ان الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما اراه استخدم الصفحه قال انني اصلي وحدي قال انك لا تدري من امر معك فيكون ما بين قلب الرجل وما بين موضع الصفحه ثلاثه اذرع يعني في ثلث متر وربع مثلا يكون بين موضع القدم وبين موضع السجود نحو ثلاثة أذرع ويكون بين موضع السجود والسترة مثل مبخرة الرحم فاكل الجمل لما بتجمع عليه العدة اللي هو عامل البعثة الحمار طيب بحيث أربع خشبات الحمار وكيف كان اللي عامل عليها الحجامة الخشبة دي حوالي 20 فرد هو ده مخيرة الرحم كثرة العزة من صفحة الجنة هي دي مؤخرة الرحم. فيكون ما بين سجودك وما بين السترة حوالي 20 فصل مثل مؤخرة الرحم. وما بين موضع قدم وما بين السترة 3 أذرع اللي هي تقريبا مكان سجودك مكان جسمك يعني. ايه ده؟ نعم. لا الاضطرار الذي توافد انا عفو الله عما سبق انا عند عمام جيرس ان الناس الله القبول يعني ليه ان كل وعيد ومحقق بعدم الاقلاع بعد العلم. يعني المرأة مثلا إذا كانت لدفة الملف وضغط أنفها وطلع النداء أو قيل لها إن هو ده الشرعي وهو ده الصلاة وده الحجاب وبتاع وطلت فهو بتعلم ما عليه. أما إذا يعني فعلته طبقا لنفسها ولم ترجع إلى أحد من أهل العلم فلا شك أنها مؤخرة لأنها كان ينبغي أن أقولها. بالنسبة للسترة يكون شيء مرتفع على الأرض حديث الخط ضعيف. حديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما يميل السترة والخط خطا على الارض الحديث ضعيف. والصواب ان السترة كل شيء مرتفع امامه. وفي بعض الاحاديث مثل مؤخرة الرحم ايضا في ارتفاع السترة. مثل مؤخرة الرحم ايضا في ارتفاع السترة. فيكون السترة مرتفعة بنحو حوالي 20 سم على الارض او يكون شيء ثالث على الارض.